بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في ترك الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. هذا الحديث جاء بألفاظ منها الحديث اللي بعده. جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إن هذا الحديث وهذا الأثر يدل على أن تارك الصلاة كافر، الكفر الأكبر، إذا تركها جحودا فهذا كافر بالإجماع، لأن الجحود نفسه كفر. وأما إذا تركها تكاسلا فقد اختلف العلماء في هل يكفر أم لا، والصواب أنه يكفر. هذا عليه جمع من الأئمة وهو ظاهر إجماع الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم ينقل عنهم عبد الله بن شقيق أنه لا خلاف بينهم، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. يعني الزكاة لا يكفر، الصيام لا يكفر، الحج لا يكفر بتركه. إذن هذا إجماع على هذه الشعيرة فقط. هذا يدل على أنهم يرون أنه كافر ولو لم يجحد وجوب الصلاة، لأن الجحد هذا كفر بالإجماع. يعني حتى لو جحد الزكاة يكفر، جحد وجوب الصيام يكفر بالإجماع. فإذا قول عبد الله يدل على أنهم يرون كفره ولو لم يجحد، يعني تركها تكاسلا. والحديث متكاثر في هذا. يعني المؤلف رحمه الله ذكر حديثين، حديث جابر حديث بريدة رضي الله عنه. سبق لنا كلام في هذه المسألة، لكن نعيد تلخيصه. المسألة عظيمة. هذا الحديثان ظاهران في الكفر، بين الرجل وبين الشرك، لفظ مسلم، بين الشرك والكفر ترك الصلاة. لماذا نوع النبي عليه الصلاة والسلام الشرك والكفر؟ هل بينهما فرق؟ ذكر علماء فرقا بين الشرك والكفر. قالوا: الشرك أو المشرك هو الذي يعبد الله ويعبد معه غيره، وأما الجاحد فهو كافر. الذي لا يعبد الله هذا كافر بالله. مشرك من الإشراك، التشريك، يعني يعبد الله يعبد معه غيره، هذا مشرك، يعني شرك في العبادة أكثر من إله الله وغيره. أما الكافر فلا يعبد الله أصلا، إنما كافر جاحد لألوهية الله تبارك وتعالى. وأحيانا يطلق يراد هذا يراد بهذا هذا والعكس، لكن عند التدقيق والتفريق يتبين الفرق. كذا قال: فلان مشرك، يعني خارج من الدين، فلان كافر خارج من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أنه إذا لم يصلي قل مشرك أو قل كافر ما شئت، هو مشرك كافر بترك الصلاة والعياذ بالله. قد يقول قائل: كيف يكفر وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا هو يعني محل إشكال، لأن كثير من العلم يحكى قول الجمهور، لكن في نظر، لأن اللي قالوا بالكفر أيضا كثر مع إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فلا يعني القول بأنه قول الجمهور هذا حل نظر، لكن من العلماء قال بكفره، ومن العلماء قال بعدم كفره. الذين قالوا بعدم كفره يستدلون بماذا؟ بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما دون الشرك داخلا تحت المشيئة، والكافر والتارك الصلاة يقول لا إله إلا الله، ما أشرك بالله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كيف تجمع بين الآية وبين هذه الحديث؟ بعضهم قال إن ترك الصلاة شرك، أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه شركا، بين الرجل وبين الشرك والكفر، إن العهد الذي بينه وبينه، يعني بينه وبين الكفار، ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ترك الصلاة أشرك. إذن إذن ترك الصلاة ما نسلم أنه دون الشرك، هو شرك. إن قال كيف شرك ولا يعبد غير الله؟ لأنه أشرك الهوى، وفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فهو مشرك للهوى يعبد هواه. فليس كل من عبد الهوى أشرك، لا، من عبادة الهوى درجات. تعيس عبد الدرهم عبد الدينار، سماه عبد الدرهم والدينار، لكن لا يكفر بحرصه على الدرهم وطلبه من الحرام، كما لو راب أو غش أو سرق هو عبد الدرهم، لأنه طلبه بمعصية الله فقدم محبة الدرهم على محبة الله تبارك وتعالى. لكنه ليس بشرط أن كل من عبد شيئا تكون عبادة الكبرى التي تخرج من الملة، ويصدق عليه عنده نوع شرك. وهذا معنى كلام أهل العلم إذا قالوا المعصية نوع من الشرك، نوع من الشرك. ولكن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني ما عنده شرك أبدا. فالمعاصي نوع من الشرك، ولا يحقق التوحيد إلا بالسلامة من جميع الذنوب والمعاصي. وعلى هذا يحمل حديث صاحب البطاقة الذي قال لا إله إلا الله وله 99 سجلا، كل سجل مد البصر كله مملوء بالذنوب والمعاصي، رجحت البطاقة وطاشت الكفل على السجلات. كيف طاشت السجلات؟ وكثير من أهل الكبائر يدخلون النار، تواترت الأحاديث بذلك. إذن هذا الآن أصحاب الكبائر وعنده كبائر لا تعد وتحصى وما دخل النار. لماذا؟ شخص ابن تيمية رحمه يقول إنه قال لا إلى الله محققا لها. كيف حقق له عنده 99 سجلا كلها مليئة بالسيئات؟ كيف يكون حق الله ترجح بكل هذه السيئات؟ إذن يؤول الأمر إلى أنه قالها بعدما عمل تلك السيئات مؤمنا محققا لها، فخلق قلبه من معصية الله في تلك الحالة التي قالها. إذن تؤول إلى إيش؟ بمعنى ثاني إلى التوبة، أنه قال هذه وتاب بقول لا إله إلا الله، كأنه أسلم من جديد، لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا قال لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله، هذا حصر النفي والإثبات، أقوى صيغ الحصر. طيب إذا قال لا إله إلا الله صادقا محققا لها، إذا لن يعبد غير الله، لن يكون عبدا للدرهم والدينار والهوى وكذا. إذن يتضمن التوبة، لو قال مخلصا ترك جميع ما يقدح في لا إله إلا الله في تحقيقها، وصار من أهل التوبة، ولذلك رجحت البطاقة وطاشت السجلات، وصار حاله غير حال أهل الكبائر. فلماذا دخل الجنة ولم يعذب؟ وأهل الكبائر يدخلون النار كما ثبت في الصحيحين حديث متواترة. هذا هو الفرق، أن أصحاب الكبائر ماتوا على الكبائر مصرين، وهذا مات تائبا فدخل الجنة. ليس كل من قال على الله يدخل الجنة وتثقل بالسجلات، أن كل أهل الكبائر يقولون لا إله إلا الله، ولذلك خرجوا من النار، لو لم يقول لا إله إلا الله لخلدوا في النار. فكل أصحاب الكبائر الذين دخلوا النار يقولون لا إله إلا الله. طيب لماذا لم يخرجوا كما خرج هذا الرجل؟ أو لماذا لم ينجوا؟ هذا ما دخل النار أصلا، لماذا لم ينجوا كما نجى هذا؟ هذا هو الفرق، أن هؤلاء قالوا لا إله إلا الله وهم مصرون على الكبائر فنقصت ضعفت، لكن لم تصل حد البطلان. وهذا قالها محققا لها من كل قلبه، فلن يعبد غير الله بالمعصية بعد ذلك، ومات على قولها فنفعته. لا بد من هذا الجمع، إلا يصير بين النصوص تعارض لا يمكن الجمع إلا على هذا الوجه. والله لا يحابي أحدا، لماذا هذا يكفر عنه 99 سجلا كل سجل مد البصر، يعني شيء ما يعد ولا يحصى، كل مليئة بالسيئات. كيف الله يحابيه ودخل الجنة واحد وآلاف أو قل يمكن ملايين من أهل الكبائر يدخلهم النار؟ هل الله عز وجل يحابي شخصا لأنه فلان ابن فلان؟ لا، الشريعة لا تحابي أحدا لشخصه، لابد عنده حالة تختلف عن حالة أهل الكبائر، ولذلك اختلف الحكم عليهم حسب أحوالهم. إذا كل هذا الكلام يترخص منه ماذا؟ أن من ترك الصلاة نرجع عبد غير الله وإيش؟ ونقض لا إله إلا الله. لأنه يقول لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله وهو لا يصلي لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ويوم وسنة وعشرين سنة وثلاثين سنة كيف يعبد الله كاذب. هو يقول أنا لا أعبد إلا الله. وأنت اليوم في اليوم تترك خمس عبادات هي عمود الدين وهي أصل الدين، كيف تكون صادقا في هذه الكلمة؟ إذن هذا نقض له، كذب، ما يعبد الله، هذا يقولها كذب، تلقاها من الناس، ولد بين المسلمين وتلقاه صغير لا إله الله لا إله الله ماشي، لأن ما تكلفه شيئا. مش تكلفه لا إله الله ما تكلفه شيئا، واللي ما يصلي يمكن ما يصوم، ما لن يحرص على الصيام والزكاة والحج، يمكن يحج يتحمس مرة في العمر، لكن هذه ترك الصلاة لا يبقى معه شيء من لا إله إلا الله. إذن نقول ما في تعارض إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا نسلم أن ترك الصلاة بالكلية أنها دون الشرك، لا، نقول الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها إيش؟ شركا وكفرا، وفصل فيها وأكدها بين الرجل وبين الشرك. يقول شيخ الإسلام تيمية الشرك معرف، والمعرف هذا لا يمكن حمله على الأصغر، لأن التعريف يدل على استغراق، وبين الشرك يعني كله، ثم تيجي تقول هو الأصغر وتخرج أكثر الشرك، ما يمكن، هو معرف. لو قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر منكر، يمكن يحمل على الأصغر مع بقية النصوص، لكن إذا عرف وأكد بين الشرك بين الرجل والشرك والكفر معرف وذكر النوعين، يعني ما في تأكيد أكثر من هذا، فلا يمكن حمله على الأصغر، لابد أن يحمل على الشرك كله الأصغر والأكبر، والكفر كذلك كله الأصغر والأكبر. ثم أيضا الحديث الثاني بين الرجل، إن العهد الذي بيننا وبينهم الضمير يعود إلى من؟ إلى الكفار. إن العهد يعني الفارق بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني التحق بهم. ما في أبلغ من هذه النصوص، وأسناد صحيح، هذه جاء صحيح مسلم، حديث بريدة رواه أهل السنة بسند صحيح. وتذكرون حديث الأمراء لما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا، ثم قال في الحديث الثاني لا ما إيش ما صلوا، اترك لا ما أقاموا فيكم الصلاة، هذه ممكن تدخلها تأويل أقام الصلاة فينا، لكن لا ما صلوا، يعني إذا جمعت الحديثين أنهم إن صلوا فليسوا كفارا، وإن لم يصلوا فهم كفار كفرا بواحا، عندنا من الله فيه برهان فيجوز الخروج عليهم. يعني حديث نصوص قوية، وذلك الصحابة ما يعرف خلاف بينهم في كفر من ترك الصلاة خاصة دون بقية الأعمال الزكاة والصيام والحج. كل هذا يعني أدلة قوية ليس لها صارف عن ظاهرها، هو كفر تارك الصلاة، ولو قال من قال بأنه لا يكفر الكفر لكم. طيب بقي سؤال أخير، وهو إذا علمنا هذا كيف نجيب على الأحاديث في الصحيحين في خروج الموحدين من النار؟ وهذه مرت عن أكثر مرة، لكن ما دام أننا في هذا الباب لابد من ذكرها، وهو فيخرج قوما إيش لم يعملوا خيرا قط. فالذي يصلي كيف يقال عنه أنه لم يعمل خيرا قط؟ هذه من الأحاديث العامة أو الحديث المتشابهة، نصوص متشابهة، ما قال يخرج من لم يصلوا، مع أنه في رواية في حديث أبي هريرة في الصحيحين فإذا أراد الله عز وجل ثم فإذا فرغ الله من القضاء بين الناس وأراد أن يخرج من أراد أن يخرجه من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من قال لا إله إلا الله يعرفونهم بآثار السجود. هذا النص حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر موضع السجود. النص هذا صريح أن الذين يخرجون هؤلاء بعد ما فرغ الله من القضاء بين العباد، يعني تأخر خروجهم بعد نهاية الحساب كله، فيخرجهم ويعرفه الملائكة بأثر السجود. في رواية إلا تأكل النار منهم إلا دارات وجوههم، يعني دائرة الوجه السجود فيها، يعرفونهم بأثر السجود. إذن هم يصلون يسجدون. فإذن هذه الرواية تقوي القول وخلاصة القول. يعني عندنا جوابان عن هذا الحديث، جواب عام وجواب خاص. الجواب العام نقول هذا من النصوص إيش المتشابهة، لأنه ما صرح قال فيخرج أقواما لا يصلون. لو قال هكذا لقلنا هذا صريح ويجب الأخذ به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما صرح، قال فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، ما قال لا يصلوا، لم يعملوا خيرا قط. طيب كيف نجمع؟ طيب نقول هذا الآن لم يعملوا خيرا قط، هذا ليس على ظاهره بالإجماع. كيف؟ من يعرف هالنقطة هذه؟ لأننا تكلمنا في أكثر من لا إله إلا الله خير ولا لا؟ هي أفضل الخير، أعظم الخير لا إله إلا الله. وهؤلاء الذين خرجوا من النار يقولون لا إله إلا الله ولا لا؟ يقولون لا إله إلا الله. إذن لابد أن أقول كيف قال لم يعملوا خير قط وهم يقولون لا إله إلا الله؟ إذن لابد أن يؤول الحديث ليس الله. إذن نقول لم يعملوا خيرا قط إلا الإيمان، إلا التوحيد، إلا لا إله إلا الله. طيب استثنينا شيء يسير ولا كبير؟ كبير جدا. إذا مثل ما استثنينا الإيمان لأنه حل إجماع لا يخرج أحد مشرك أبدا، إذا استثنينا الإيمان فيمكن نستثني الصلاة، ما في مانع، لأن الحديث دخل الاستثناء ليس محكما على متشابه. طيب لو قال طيب كيف نفهمه؟ نخاف طلعنا الصلاة، طلعنا الإيمان، طلعنا الصلاة، لكن كيف نفهم لم يعملوا خيرا قط؟ نقول بالنسبة ليش؟ لكثرة ذنوبهم وسيئاتهم، حتى صلاتهم كنهم يهملوا، ما يصلون مع الجماعة، يصلون أحيانا بعد الوقت في الوقت وكذا، مثل أئمة الجو الذين يؤخرون صلاة عن وقتها، ما كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلي ما إن أدركتها معه فصلي، أو قال صلي الصلاة لوقتها، حديث في صحيح مسلم، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. قوله صلي الصلاة لوقتها يدل عليه أنهم يؤخرون إلى آخر وقت ولا يخرجون عن الوقت، يخرجون عن الوقت. إذا أمروا يصلي منفردا فصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، لأنهم أحيانا يصلون في آخر وقت وأحيانا يخرجون عن الوقت. إذن هؤلاء في بعض الأحيان يخرجون الصلاة عن الوقت. ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح البخاري غير حق ابن حجر لابن رجب، ما أكمله، لكن شرح جميل جدا، لكن ما تم، من أحسن الشروح لو كمل، لكن نظر وصل للعيدين وقريب منها. ذكر آثار بأسانيد صحيحة أن الحجاج كان لا يصلي الجمعة إلا بعد العصر، وإذا انصرف منها وإذا الشمس قد صفرت عند صغار الشمس، وهذه أسانيد صحيحة ذكر. فإذا معناه أنهم لا يكفرون بتأخير الصلاة عن الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن تركها فقد كفر، ترك بالكلية، مو بترك وقت دون وقت أو أخر الصلاة عن وقتها. إذا هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط يصلون لك صلاة ضعيفة ما فيها خشوع، يأخرون عن الوقت أحيانا، يتركون بعض الأوقات أحيانا، مثل تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، إذا صارت بين قرنين الشيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني صلاة ضعيفة جدا، لكنه ما ترك. ومع الزنا والفسق والقتل وال يعني كل ما شئت من الذنوب والمعاصي، مثل يعني بعض المجرمين يقتل ويزني ويسرق وينهب ويرابي ما خلى شيء، مخدرات وفساد وظلم وعقوق قطيعة رحم وكذب وخيانة، كل أنواع المعاصي موجودة لكنه ما يترك الصلاة. في ناس موجود بهذا الصور. هذا الآن لو نظرنا في خيره وشره أيهما أكثر؟ الشر معروف في لغة العرب، إذا واحد كثر شره وش يقال؟ وش رأيك في فلان؟ فلان ما في خير أبد، صح ولا لا؟ معروف سلوب معروف إلى اليوم، لكن لو دققت معه ما في خير أبد، يعني صفر؟ قال لا لا لا، بس انه شره اكثر. فمعروف انه اذا كثر شر الشخص يقال على سبيل المبالغه لا خير فيه فلان، ما في خير وفي بعض الخير، هذا اسلوب معروف. فهو النبي عليه الصلاه والسلام يبين كثره ذنوبهم وشرهم، ومع ذلك خرجوا من النار بالتوحيد والصلاه لم يعملوا خيرا قط، اي بالمقارنه بالنظر الى كثره ذنوبهم امام ما يقوم به من عمل صالح. اذن يعني ما لا اشكال نقول هذا نص حديث مشكله او متشابهه ترد الى حديث المحكم، والحديث اللي يترك الصلاه كفر حديث محكمه صحيحه صريحه لا تقبل التعويل، فناخذ بها. ثم نقول هذا ما نعتقده بناء على النصوص، والامر الى الله عز وجل. هل نحن مصيبون وفعلا انهم يخلدون في النار ابد الابدين، او انهم يخرجون بعد سنين او امد يريد الله ويشاء الله؟ يقول الله اعلم ما سيحصل في الواقع، ذكروا الى الله، لكن هذا هو ما نعتقده. هل هو صواب او خطا؟ المساله فيها خلاف، وهذا ما ندين الله به بناء على النصوص. والعلم عند الله عز وجل، شاء يخرجهم اخرجهم، فهو فعال لما يريد والامر له جل وعلا. ايش بسرعه صوتك شوي؟
الايه في سوره مريم من حمل من العلماء
الحديث إيه على انه الاصغر
خالف ابو بعدين خالف الاصغر قال بعدها الا من تاب وامن ليس هذا يعني ينصرف الى
الكفر
في سوره التوبه
يعني امن يمكن يقول امن بالله يعني الايمان الكامل الايمان القوي الايمان الذي يمنع يعني مش محتمل لكن هذه صريحه كثير من النصوص لا يدخله التأويل والاحتمال إلا من تاب أي من المعاصي وآمن، لأن الإيمان له أصل وله كمال كما سبق. فهل المراد آمن يعني حقق الإيمان، ولا آمن يعني رجع أو تاب من الكفر؟ يحتمل صحيح، يحتمل أصل يحتمل الكمال. إذن الآية ليست صريحة. فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومها فإن لم يؤتوا الزكاة فليس إخوانا لنا في الدين. هذه دلالة إيش؟ مفهوم ولا منطوق؟ دلالة مفهوم، عرضها دلالة منطوق في حديث الذي يعذب منع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إيش تفهم من أنه كافر ولا لا؟ ليس كافر صريح. إذا تعارض دلالتان فيؤخذ بدلالة المنطوق، لأن دلالة مفهوم ضعيف قد تراد وقد لا تراد، قد يكون لها عموم قد ما يكون لها عموم فهي ضعيفة، لكن دلالة المنطوق هذه أقوى تقدم، معروف في الترجيح في مسألة الخلاف. ثم المؤلف استمر في ذكر نصوص التي تعلق بالإيمان، وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا حديث حسن صحيح وأخرجه مسلم. ذاق طعم الإيمان، بعض الناس قال هذا مجاز، بعض العلماء قال هذا مجاز، لأن الطعم إنما يكون للطعام والشراب الذي له طعم، هذا حلو هذا مر هذا حامض، ولكن الصواب أنه أن الإيمان له طعم حقيقي ولكنه معنوي، ولا نقول مجاز. يعني ايش معنى مجاز؟ مجاز أنه ما له طعم يذاق لكنه شبهه أو يعني ألحقه بما له طعم، يعني هذا الفرق بين مجاز ولا حقيقة. إذا قلنا مجاز نقول الإيمان ما له طعم لكن شبهه على سبيل تقريب بما له طعم حقيقي. لا نقول ما المانع من له طعم؟ والطعم هل يلزم أن يكون حسي؟ حسي ما يلزم الطعم. واحد يقول والله أنا ذقت طعم النوم، ذقت طعم الراحة، الراحة ما تكره تشرب. واحد كان عنده عمل شاق وتقاعد قاعد بالبيت قال شلون كفلان؟ قال والله ذقت طعم الراحة. صادق ولا صادق على الرحلة طعم لكنه معنوي. فإذا الطعوم قسم، قسم حسي جسدي وقسم نفسي معنوي. إذا حمل الحديث على ظاهره ما أمكن، والنصوص الواجب تحمل الظاهر ما لم يدل دليل على خلاف الظاهر ولا دليل هنا، فنقول نعم الإيمان له طعم عظيم، بالعكس بل هو أعظم طعما ولذة وحلاوة من الطعوم الحسية، لأن الطعم الحسي يزول ما في إلا ثواني بس يمر مع الفم، إذا تعدى الفم نزل في المريء انتهى الطعم، لكن الطعم الإيمان يبقى سعادة وشراح وفرحة ولذة وسرور ما تنتهي، بالعكس بل تستمر إلى يوم القيامة وتزداد يوم القيامة بعد دخول الجنة نسأل الله من فضله. هذه السعادة والراحة والطعم الحلاوة التي يتنافس فيها المتنافسون. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. إيش معنى الرضا؟ يعني لا يبتغي به بدلا، مهما كان لا يبتغي بدلا، حتى لو هدد بالقتل والتحريق لا يبتغي به بدلا، لأنه لما ذاق طعم الإيمان علم أنه لا طعم في الحياة أعظم وأفضل وألذ وأحلم طعم الإيمان، فلا يمكن أن يتزحزح إذا ذاق طعمه، ويستحلي يستلذ العبادات الشاقة من صيام، من إخراج المال بالزكاة والصدقة، من الصلاة، من جميع الأعمال والجهاد في سبيل الله، يستلذ هذه الأعمال على حسب ما ذاق من طعم الإيمان. والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما. رضي بالله ربا، والربوبية كما سبق رضي بالله ربا الخالق المالك المدبر، وإذا رضي به ربا فإنه سيعبده، إذا قرب إنه رب سيعبده، وبالإسلام دينا أكده أنه يرضى بالله ربا ويعبده بالإسلام الذي شرعه الله ومحمدا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني يتبعه لأنه هو الذي بلغه دين الإسلام. والحديث الثاني قريب من عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، أي ثلاث خصال، من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان. حديث متفق عليه، لفظ مسلم وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا تأكيد للطعم وأنه حلو. والطعم إذا أطلق يراد به الطعم الحسن ولا السيء؟ الحسن، والله هذا الطعم، مع أن الطعم يمكن يطلق على الحسن يمكن يطلق على السيء، قال طعمه مر، فالطعم في أصله يطلق على الاثنين، لكن إذا أطلق فيراد به الحلو. وهذه الرواية تؤكد ذاق وجد بهن حلاوة الإيمان، إذا طعم حلو هو أحلى ما في هذه الدنيا بلا شك، هذا يعرفه أهل الإيمان صلى الله من فضله. لذلك يقول بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها وهو الأنس بالله عز وجل، لأن أهل الدنيا حريصون كل الحرص على اللذائذ من الشهوات، البطن والفرج وغيره والأكل واللباس والمراكب والمساكن، كل اللذات يطيرون إليهم، لكنهم غفلوا بل عموا عن أعظم لذة وأحلى لذة، وهي لذة الإيمان بالله عز وجل. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف تعرف أن الله أحب إليك من ما سواه حتى من نفسك؟ بيش لا شك فيه، يعني لذة المحبة والانشراح والفرح والسرور، لكن الاختبار يكون بيش بالطاعة، محبة دليلها الطاعة، إن المحبة لما يحبه مطيعه، إذا تعارض أمران فإن قدم الذي تقدمه هو الذي أحب إليك، هل تقدم شهوة النفس أم تقدم أمر الله تبارك وتعالى؟ إذا قدمت أمر الله فأنت تحب الله أكثر من نفسك، وهذا دليل عملي، لأنك تتجشم المصاعب من أجل رضا الله عز وجل، في الوضوء، في الماء البارد، في البر وكذا، أو الجهاد في سبيل الله، أو الصيام، العطش والجوع، أو الصلاة، كلما اشتدت المشقة زاد الأجر كقيام الليل والجهاد ونحو ذلك. ومحبة الله سبحانه وتعالى لها أسباب كثيرة، من قيمة وصلها إلى عشرة، لكن نذكر ثلاثة يمكن هي أهم شيء. الأول ونأخذها مع بعض، يعني ما أعظم الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل؟ فيه اثنان ما فيها يعني كل أحد يعرفها. الأول أن تتأمل في نعم الله التي أعطاك، لأن النفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، هذه فطرة في الإنسان. لو جاءك أبغض الناس إليك وأهدى لك هدية، على حسب هذه الهدية تجد المحبة والارتياح وتشكره كذا، هذا لو. ونعم الله لا تعد ولا تحصى، فمن تأمل نعم الله أحب الله، حتى لو كان عنده نقص في بعض النعم، لكن الموجود أكثر من الحصر. هذه واحدة. الثانية النظر في كمال الله عز وجل، لأن النفوس الطيبة السوية تحب الكمال، تحب الجمال، تحب العالم، تحب الكريم، تحب الحكيم، وتكره أضداده، تبغض الجاهل، تبغض الظالم، تبغض السفيه، وهكذا. فمن نظر في أسماء الله عز وجل وصفاته امتلأ قلبه حبا لله عز وجل، مثل ما قال: القلب يعشق كل جميل. الله سبحانه وتعالى أجمل ما في الوجود على الإطلاق، أن الله واهب الجمال، والله سبحانه وتعالى حق به. والنبي عليه الصلاة والسلام صرح لأن الله جميل، قال: إن الله جميل يحب الجمال، وأعلى نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة عظيمة، والشوق إلى لقائك. وتجد الناس يتقاتلون على الزوجة الجميلة، يدفع كل ما في وسعه على أن يظفر بامرأة جميلة، قد تكون جميلة في الوجه لكن سيئة في الخلق، في عيش معها في عذاب، ومع ذلك يتقاتل الناس عليها. تجد المرأة الحسناء هي الخطاب لا يعدهم كثرة، ويتنافسون، ولو طلب منه مئات الألاف ولا مليون مليونين يدفع لأجل يظهر بامرأة حسناء في الوجه، قد لا يعرف أخلاقها. فالله سبحانه وتعالى أجمل ما في الوجود في ذاته في صفاته عز وجل. ولله المثل الأعلى، المثل يعني الصفة الأعلى، يعني في كل شيء. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث كثرة الذكر والطاعة والعبادة. هذا شيء مجرب، إذا صلى الفجر جماعة ومن الله عليه وجلس أن تطلع الشمس، صلى الضحى، قرأ في اليوم 3-4-5 أجزاء، وحافظ صلاة الخمس، وصام يمكن يوم اثنين، وسوى أشياء جميلة من صدقة ونحوها، بعد العصر بعد المغرب شي يحس؟ ماذا يشعر؟ بحب لله شديد عظيم، ازداد يعني مثل الشفافية كما يقولون، ازداد الإيمان والمحبة واللذة والفرحة والسرور على قدر ما يؤدي من الأعمال. وأهم شيء الذكر. نقيم رحمه الله تكلم عن الذكر كلام طويلة، قال: الذكر أعظم ما يجلب محبة الله عز وجل، أكثر من ذكره. فتجد يعني الإنسان اللي يحب له شخص يرتاح في ذكره، والشعراء يكثرون من الأشعار في من يحبون، أشعار يعني دواوين في امرأة يحبها، وقد يصل وقد لا يصل. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا أكثرت من ذكر الله تعلق قلبك بالله وشعرت بحبه تبارك وتعالى. السلام عليكم. في أشياء كثيرة مثل تدبر القرآن، قيام الليل، ذكره مقيم على سبيل الخصوص، أن الإنسان يشعر بخصوصية، لأنك أنت قائم في الثلث الأخير، وكم من الناس نائم، الملايين يعني لا يعد ولا يحصى، تصلي بالليل والناس نيام، هذه خصوصية. لكن بقية العبادات يشاركونك في كثير من الناس، لكن قيام الليل قل من يشاركك فيه، تجد هذه خصوصية، والمناجات إن أنا شد وطوق ومقيلة إلى آخر، يعني أسباب كثيرة هذه أعظمها. ومن كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا، هذه الثمرة. إذا كمل إيمانك فاض وصرت تحب حبيب الله وتبغض بغيض الله، هذا تلازم، لأنك إذا أحببت الله ستحب من يحبه، سواء من قول أو فعل أو شخص، والعكس بالعكس، إذا أحببت الله تبغض من يبغضه الله تبارك وتعالى، هذا يعني زيادة حبك لمن يحب الله، وبغضك أو بغضك لما يبغضه الله على حسب حبك لله عز وجل. وتجد الناس إذا أحب شخصا يوالي من يوالي ويعادي من يعادي. واحد يحب أباه حبا شديدا، واحد بدأ يسب أباه وكذا عدو لأبيه يقاتل مع أبيه ضد هذا، من هذا ما سأله شيء، ما صنع لك شيء، لكن لأنه هذا أباك الذي تحبه فأنت تستميت في الدفاع عن أبيك وتقاتل هذا الشخص. هذه الطبائع أمور مركوزة في الفطر، الإنسان يحب من يدافع عن من يحب، ويحب محبوب حبيبي ويبغض مبغوضه، أن هذه هي ثمرة الحب. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، لأنه لما ذاق حلاوة الإيمان علم أنه لا حلاوة تعدلها، وأنه لا يمكن أن يتخلى عنها مهما كان، حتى لو هدد بالقتل يفضل القتل على الكفر، كما فعل من أصحاب الأخدود هددوا بالقتل فصبروا، مذاقوا طعم الإيمان ما تخلوا عنه. سحرة فرعون لما ذاقوا طعم الإيمان في لحظتهم قالوا يقضي ما انتقى، لأنه لا يمكن تخلى عن هذه اللذة، ويرى أن الموت هذا اللي هو دقائق أهون عنده من مرارة الكفر بكثير، فيوثر حلاوة الإيمان ولو ذاق الحرق بالنار أو القتل، يصبر عليها لأنه يرى أن مرارة الكفر أسوأ وأشد من مرارة القتل، لذلك يصبر. أما التقية هذا موضوع ثاني، إلا أن تتقوا منهم تقى، لكن لو دار الأمر بأنه يكفر كفر حقيقي أو يصبر على القتل لا شك ولا يتردد يفضل القتل. لماذا؟ لأنه ميت إما مات اليوم سيموت غدا، الموت فيه موت حق، فإذا يقول أموت الآن على الإيمان وأدخل الجنة ولا أكفر وأذوق مرارة الكفر وأدخل النار وأنا ميت. وذاك مرأة اللي تقاعست لأجل صبيها ماذا حصل؟ أنطق الله صبيها قال يا أماه إنك الحق فاصبري، فصبرت واقتحمت وماتت، ومشطت فرعون صبرت، وهدد فرعون صبرت، وألقى أولادها أمامها صبرت، وألحق بهم صبرت، جمع عظامها بطلب منها ودفنهم في قبر واحد. فلما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام شم رائحة طيبة، سبحان الله الفضل والشرف، يعني كم لها من سنة مدفونة هي وأولادها، والنبي عليه الصلاة والسلام يشم رائحة طيبة بعد آلاف السنين، ويسأل جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ يقول هذه ماشطة فرعون بنت فرعون وأولادها مدفونون في قبر مرة حوله النبي عليه الصلاة والسلام فشم هذه الرائحة الطيبة. سبحان الله العاطبة للمتقين. في سؤال هنا، هل يعني هذه الخصلة الثالثة تنطبق على من كان كافرا ثم أسلم، ولا تنطبق على كل مسلم ولو ولد على الإسلام؟ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني هذه الخصلة ما تحصل إلا أو ما يعرفها إلا من كان كافرا ثم أسلم، ولا يعرفها كل أحد؟ حتى لو ما كنت كافرا بإيمانك تعرف مرارة الكفر، بضدها تتبين الأشياء، يعني حتى لو لم تكن كافرا أنت تتصور مرارة الكفر بحلاوة الإيمان التي تعيشها. مش تقولون هل هي خاصة بمن كان كافرا ولا تعم؟
تعم.
طيب زين، هذا هو اللي رجحه الشارح وهو الأرجح. طيب نشوف كيف نوجه السياق. وأن يكره أن يعود في الكفر، طيب العود ما يلزم منه أنه كان ثم عاد؟ أن يعود في الكفر، من العلماء قال نعم هذا يلزم منه كان كافرا ثم أسلم فيعود إلى ما كان عليه. بعض العلماء قال ما يلزم، العود قد يطلق على الصيرورة ولو لم يكن فيها من قبل، مثل قول الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، فليوقنوا النخل إذا يبس حتى عاد. وش معنى عاد هنا؟ صار، وليس معناه رجع إلى ما كان عليه، لأنه ما كان كالعرجون القديم إلا بعد أن يبس. فإذا يمكن أن عاد يعني صار، حتى يعود في الكفر أن يصير كافرا. طيب هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، بعد أن أنقذه الله منه، ألا يفهم منه أنه كان كافرا ثم أنجاه الله ولا ما يلزم؟ قالوا أيضا لا يلزم، بعد أن أنقذه الله منه، أنت الآن كل واحد منا يقال أنقذك الله من الكفر، يعني مو بشرط أنك وقعت فيه ثم خرجت. لو مررت من جانب حفرة عميقة وأنت ما رأيتها مغطاة بشيء ومريت، لكن سلم الله ما سقطت، بعدين شافك واحد قال لك تمريت من هنا في حفرة عميقة، فأنت تقول شفت الحفرة الحمد لله اللي أنقذني الله منها، يصدق ولا ما يصدق عليك؟ يصدق. ما يلزم أن أنقذك أنك سقطت ثم خرجت، أنقذك أي صرفك عن الوقوع في هذا الشر. إذن التعميم أحسن، لأنه كل إنسان مؤمن ذاق حلاوة الإيمان يتصور مرارة الكفر، لأنه بضدها تتبين الأشياء. فإذا هذه الخصلة تصدق على كل مؤمن سواء كان كافرا ثم أسلم أو لم يكن، لكن من كان كافرا ثم أسلم أبلغ في إدراك هذه الخصلة. لذلك يقول عمر رضي الله عنه إنما تنقض عروة الإيمان عروة عروة لمن عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، يعني أنه من عرف الجاهلية يكون أشد فرارا منها. اللي ابتلي بالخمور ثم تاب جهد جيد وتركها وتعافى منها، بغضه لها مثل الذي ما عقرها ولا شد، غالبا أنه شد وأكثر حذر أنه اكتوى بنارها. وقل مثل ذلك في جميع الذنوب والمعاصي، صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب لا يزني الزاني وهو مؤمن. علي بن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، في لفظ حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق، وفي لفظ حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. حديث حسن غريب صحيح. وهذا في الصحيحين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدة معاصي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن؟ هل المعنى أنه لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، ولا المعنى نفي الإيمان بالكلية؟ لا شك أنه الأول، أنه لا يزني حين يزني، أنه لا يزني وهو مؤمن أي إيش؟ كامل الإيمان. وهذا بالإجماع، بالنص والإجماع. أما النص مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، فقال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، قال في الرابع وإن رغم أنف أبي ذر. إذن من قال لا إله إلا الله مات على ذلك دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. ولو كان لا يزني حين يزني وهو مؤمن يعني فاقد الإيمان بكلية لما دخل الجنة، وهذا واضح. وإذا كمل أتبعه بأحاديث تدل على هذا، قال وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا والسرقة من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد وكفارة ذنبه، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله تعالى، إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له. يذكر يقصد حديث عبادة وغيره، أنه وثاب الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بايعهم على الإيمان ذكر المعاصي من الزنا والسرقة، من أصاب حدا فعوقب به فكفرت، ولو كان كفرا لما كفر عنه، وهذا واضح. إذن هذا الحديث يؤول بأدلة وبالإجماع وليس تأويلا مذموما. تعرفون أن التأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل واجب هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، لأن هذا هو الجمع بين النصوص، والتأويل الثاني المذموم تأويل أهل البدع هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. هذا من هذا الباب مصروف عن ظاهره بأدلة أكثر من دليل وبالإجماع. وجاء في بعض الحديث كما يذكر مؤلف رحمه الله أن الإيمان يرتفع حتى يكون كالظلة، يعني أنه يعني قريب منه يرتفع كمال الإيمان وأصله موجود، ولو خرج الأصل لكفر.
نعم.
يعني الكمال كله يحمل، اللي يخرج هو الكمال، حتى لو التشبيك اللي يخرج هو الكمال، لأن الإيمان له أصل وله كمال، والأدلة تدل على هذا. منها إيش؟ سورة الحجرات مرت معنا قبل درسين أو ثلاثة، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، في آخر آيات قال بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. اجمع لي بين الآيتين، كلها في سياق واحد في قوم معينين أسلموا حديثا، بدل ما يقولون أسلمنا قالوا آمنا، فالله عز وجل رد عليهم لم تؤمنوا، نفي لم تؤمنوا. طيب في آخر الآيات قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، كيف لم تؤمنوا وهداكم للإيمان؟ لا بد أنه نحمل هذا على شيء وهذا على شيء، ولا يكون تعارض متناقض. إذن أول ما نشوف نص من مثل هذا في إثبات ونفي لشيء في اللفظ واحد، نعلم أنه في الحقيقة أنه ليس واحدا، مستحيل يكون واحد، هذا تناقض ينزه كلام الله عز وجل عنه. لو العقلاء أحد الناس لو تناقض يقال هذا مجنون أو إنسان ضعيف عقله وكذا، يذم على التناقض، ما يصدر من عاقل، كيف بأحكم الحاكمين جل وعلا؟ إذن حتى لو ما عرفنا الجواب الخاص عندنا جواب عام، نقول جزما وقطعا أن هذا غير هذا، كيف؟ ابحث عن الفرق. إذن المنفي هو إيش؟ كمال الإيمان، لأنهم يريدون التفاخر، آمنا يعني جاءوا يتفخرون، فالله عز وجل أدبهم لم تؤمن، لكن بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان أي أصل الإيمان، لأنه لو انتفى الأصل صاروا كفارا، والعرب هؤلاء مسلمون أسلموا، قولوا أسلمنا. إذن هذا العدل، يعني لا تدعوا درجة عالية ولا تظلمون، أنتم مسلمون قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يحتاج إلى وقت حتى يدخل. والإيمان إذا ذكر على سبيل المدح يراد به الكمال كما في كثير من الآيات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. أما إذا أطلق الإيمان بدون مدح بدون ثناء وحده فيشمل الدين كله كما يشمل الدين كله كما إن شاء الله. باب ما جاء المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن امنه الناس على دمائهم واموالهم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل اي المسلمين افضل او خير كما في صحيح مسلم، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. المؤلف الشاهد قوله المؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم. طيب من لم يأمنه الناس يعني يعدو على الأموال والدماء، هل هو مؤمن ولا غير مؤمن؟ ايش نقول محمد؟ غير مؤمن يعني بالكلية ولا الكمال؟ المنفي الكمال، أما أصل الإيمان ومولدين يحمل مثل ما سبق، المؤمن يعني ايش؟ الكامل الإيمان، لأنه يقول الرجل زيد، رجل زيد لأنه في كرم في علم وشجاعة وكذا. طيب غير زيد رجل لكنه ليس كاملا، وليقال الرجل هو الذي يحمي الديار. طيب اللي ما يحمي الديار رجل امرأة؟ رجل بس أنه أقل يعني، فهذه كلمة مدح، الرجل أي كامل الرجولة هو كذا. مفهومه؟ لا ما له مفهوم، ما يعني يفسر أنه من لم يفعل فهو ليس برجل يعني أنثى، لا هذا معروف في كلام العرب. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يمدح المؤمن بهذه الصفات المؤمن من أمنه، المؤمن الكامل إيمان من أمنه الناس على دمائهم ومقدمه، والأموال من أهم شيء، لكن ما قال على أعراضهم. لماذا؟ لأنه لا ائتمان في العرض، ما تقول والله فلان ثقة خليه يدخل على أهلي ويخرج لأنه ثقة، لا، ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والحديث هذا معروفة، لا ائتمان على العرض، هذه مهمة. وحتى لو كان أمين إلى غاية ما يكون من الأمان لا يؤتمن أحد على العرض. رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني احذر منه كما تحذر من الموت. ما قال إذا كان ثقة ولا غير ثقة، لا، ما خلى رجل، ما قال إلا إذا كان مؤمنا أو صالحا، فلا لا ائتمان في العرض، هذه قاعدة معروفة. لكن المال ما في مانع، تعمل شخص على مالك يتاجر فيه أو تحفظه عنده أو كذا، ما في مانع، يتمل على المال لا بأس. على الدماء تضع أولادك أنت شخص مثلا ودي يجيبهم، تعمل على الدماء ذكور، يعني ما في مانع، الدماء والأموال يمكن أن يؤتمن عليها الأمناء، أما العرف لا. إذن معناه نفس ما مثل ما قلنا، المؤمن أي الكامل إيمان مثله المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل من يعتدي الناس بلسانه ويده ليس مسلما؟ لا، لكنه مسلم فاسق، سباب المسلم فسوق، فالذي يعدو بلسانه أو بيده فهو فاسق، مسلم ناقص الإسلام. إذن هذه ثناء ومدح، إذا سئل أي المسلمين أفضل، هذا يبين المراد، أي المسلمين أفضل أو أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمين من لسانه ويده، يعني هذا يبين المراد أنه يريد الكمال وليس أصل الإسلام. فما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذه اللفظة مختلف فيها، يعني فطوبى للغرباء، لا هذه صحيحة في صحيح مسلم، لكن الرواية الثانية والحديث الثاني في بيان من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذه مختلف في الزيادة، هذا حديث أصله في مسلم، فطوبى للغرباء معناه واضح، الإسلام بدأ غريبا، يعني أول ما بدأ المسلمون قلة والإسلام محارب غريب، ولكنه انتشر، ثم في آخر الزمان سيقل المسلمون ويستغرب إذا رأي مسلم من قلتهم، يعود غريبا كما بدأ، حكم الله سبحانه وتعالى، يعني الدنيا هكذا ارتفع شيء ثم ينزل، العمر الله الذي خلق من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا شيبة، فهكذا كل شيء، هذه حكمة الله أن الشيء يبدأ قويا ثم ضعيفا ثم يقوى ثم يضعف، النهار أول ما يبدأ نور ضعيف جدا ثم يقوى بطلع الشمس ثم يضعف بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، والليل هكذا، وكل الدنيا قائمة على هذه السنة الكونية، الشيء يبدأ ضعيفا ثم يقوى ثم يضعف، كذلك الدين بدأ ضعيفا ثم انتشر وقوي ثم يضعف في آخر الزمان حتى يندرس، هل يندرس في الكلية ولا يبقى أناس إلى قيام الساعة؟ يندرس في الكلية، إذا رفعت المصاحف والريح أخذت قبضت من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيبقى شرار الخلق والعياذ بالله، ما في لا يقال على الأرض لا إله إلا الله، كلهم كفار يتسافدون كما تسافد الحمير في الطرقات ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. إذن هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، في رواية كما بدأ فطوبى، إيش معنى طوبى؟ طوبى هذه الكلمة يعني اختلفت كلمات العلماء في تفسيرها، لكن معناها من الحياة الطيبة، طوبى تأنيث أطيب، طيب أطيب طوبى، يعني طوبى وصف لمحذوف تقدير حياة طيبة وهي الجنة، لذلك بعضهم يقول الجنة، بعضهم يقول شجرة في الجنة، بعضهم يقول طوبى أي السعادة، كلها تدور على يعني مأخوذة من المعنى طوبى أي شيء يعني شيء حاجة يعني مؤنث طيبة، أنه تأنيث طوبى وصف مؤنث محذوف. أحسن ما تفسر أو أقرب ما تفسر حياة طوبى أي لهم حياة طيبة، والحياة الطيبة وين؟ في الجنة، في الدنيا في الدنيا لذة الإيمان، وفي الآخرة الجنة ورضا الرحمن صلى الله عليه وسلم. ثم فسرهم في الحديث بعده، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس، حدثنا كثير ابن عبد الله بن عمرو، هذا ضعيف جدا عند جمهور المحدثين، حتى قيل أنه اجمع على الحديث على أنه ضعيف. إن الدين لا يعرز في الحجاز، إن الدين لا يعرز إلى الحجاز كما تعرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين في الحجاز معقل الأروية، جمع أروى وهي الغزلان ذوات القرون من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوى الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. الحديث ضعيف فيه كثير بحمد الله، لكن جاء بأسانيد أخرى كما قال الألباني رحمه الله له أسانيد صحيحة في تفسير الغرباء، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهذا مفهوم من الحديث يعني. حتى لو ما جاءت هذه الزيادة، عندما تسمع فطوبى للغرباء ايش تفهم منها؟ الغرباء من هم؟ فاسدون ولا صالحون؟ صالحون، متمسكون بدينهم، لأنه مدحهم يعني بين جزاءهم هو الجنة. فإذا لا شك أنهم الذين يصلحون إذا فسد. طيب وش فائدة قول إذا فسد الناس؟ يعني هل لهم ميزة؟ نقول نعم لهم ميزة، لأن الصلاح عند فساد الناس أعظم أجراً من الصلاح مع صلاح الناس، لأنه مع فساد الناس الصلاح أصعب. يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، في مشقة في مخالفة الناس وأذيتهم وحربهم. ولذلك فإن من أيامكم أيام الصبر، فإن من مرائكم أيام الصبر، العامل فيهن أجر 50. قالوا منا يا رسول الله، منهم؟ قال بل منكم، حديث رواه أبو داود له شواهد حسن في مجموع الشواهد. أجر 50 صحابي في أيام الشدة والفتن، أنه هذا دليل على قوة إيمانه وصبره وثباته. أسأل الله التوفيق. هذه يعني فضائل.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.